بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت بتاريخ 30 من 3 من شهر ربيع الثاني لسنة 41 و400 و1000 للهجرة، الموافق 30 من شهر تشرين الثاني لسنة 19 و2000 للميلاد، وصلنا إلى ما يتعلق بالشهادات وإلى قول الناظم رحمه الله تعالى: وكل دعوة شرطها عدلاني. اتفضلوا أخي صلاح الدين.
وكل دعوة شرطها عدلاني، ولم تؤل للمالك الإحصان والقذف والحدود والولاء والعقد والعدة والإيلاء، فلا يمين إن تجردت ولا تنقلب الإيلاء عمن نكل.
نعم، هناك مراتب للشهادة. من هذه المراتب ما لا يكون إلا بأربعة شهداء، ومنها ما يكون بشاهدين عدلين رجلين، ومنها ما يكون بشهادة شاهد ويمين المدعي، ومنها ما يختص بالنساء فيما لا تطلع عليه إلا النساء. بدأ الناظم في الشهادة التي لا تكون إلا بعدلين، وأخر الحديث في العدالة إلى موضع آخر سنأتي إليه في حينه إن شاء الله تعالى. فهو في هذه المرتبة الثانية، وهي التي تلي مرتبة الشهود الأربعة العدول، قال: وكل دعوى شرطها عدلان، أي رجلان عدلان، ولم تؤل للمال، أي لا تنتهي إلى مال، المهر والميراث ينتهيان إلى مال. فلو أن امرأة ادعت على زوجها المتوفى أنه زوج وقد كان قد تزوجها ولم يعد عدة حتى تثبت بها العدة، إنما هي مدعية بالمال فقط، فعندئذ أصبحت دعوى مالية، هذه تصح فيها إيه؟ الشهادة بعدل واحد ويمين المدعي. فيريد أن يبين أن ما يؤول للمال فيكفي فيه شاهد عدل مع يمين المدعي، لكن هذه الدعوة التي يقررها هنا هي التي إيه؟ التي لا تؤول للمال كالإحصان. جاء برجل أقيم عليه 4 شهود على أنه قد ارتكب فاحشة الزنا، فزعم المتهم هذا بالزنا، زعم أنه بكر وليس محصنا، فادعى عليه أحدهم أنه محصن ليرجم. فنقول لمدعي الإحصان: عليك أن تأتي بشاهدين عدلين على الإحصان حتى يرجم. إذن لاحظوا أن ثبوت جريمة الزنا كانت ب4 شهداء، لكن ثبوت الإحصان واضح كان بشاهدين عدلين ذكرين. فلذا قال: كالإحصان والقذف. كأن يكون ادعى زيد أن عمرا قد قذفه، قال: فلان قال عني إنني ارتكبت الفاحشة. فنطلب من المدعي أن يأتي بشاهدين عدلين ذكرين حرين ليشهد بأن فلان قال إن هذا المدعي زيد قد قذفه المدعى عليه عمرو وقال عنه إنه زان أو قال إنه ابن زنا، فيكون قذفا لأم اللي هو زيد. فعندئذ يطلب القاضي من المدعي أن يحضر شاهدين عدلين يشهدان أن عمرا قد قال هذا القول، ولا ينفع فيه أن يأتي بشاهد مع يمين المدعي. والحدود كالسرقة، ادعيت أن هذا سرقني، فإذا ادعيت أنه قد سرقني أقول: دخل بيتي في الساعة كذا وفي بيئة كذا وسرق، فلا بد من شاهدين عدلين على السرقة. إذا الحدود تحتاج إلى شاهدين عدلين ما عدا حد الزنا. قال والعقد، ادعى فلان وجدنا رجلا وامرأة في بيت، قلنا هل ما هذا كيف يجلسان؟ قال هما أزواج، هات الشاهدين على الزوجية. لابد أن يأتي بالشاهدين على عقد النكاح، لابد أن يأتي بشاهدين على عقد النكاح. والعدة، وليه؟ والعدة، فإذا المرأة على سبيل المثال تدعي أنها قد انقضت عدتها، هذا في الرجعة مثلا، تدعي هذه المرأة أن عدتها قد انقضت ولم يراجعها زوجها، فادعى الرجل أنه ما زال زوجا وقد راجعها في عدتها، فعلى ذلك الزوج إنه يقيم شهود على أنه قد أرجعها أثناء العدة، يقيم الرجل بينة من رجلين أنه قد أرجعها في العدة. والإيلاء، ادعت الزوجة أن زوجها قد آلى منها فحلف أن لا يطأ فوق 4 شهور، فجاء بالزوج قال لا لم أفعل، أنا لست موليا منها، فعلى الزوجة أن تقيم شاهدين عدلين على دعواها أن هذا الزوج مول. واضح؟ فيقول هنا في هذه الأمور التي ذكرها، ولاحظوا أنها ليست عقودا، وسأتي في هذا إلى بعض التفصيل. الطلاق لا يثبت إلا بشاهدين عدلين، ادعت المرأة أن هذا الزوج قد طلقها، فعليها أن تأتي بشاهدين عدلين على طلاقها، وهو منكر، وهو إيه؟ منكر الحدود، شهود عدول. في ما عدا الزنا لابد من شاهدين عدلين كالسرقة والقذف. والعقد اللي هو عقد النكاح لا يثبت إلا بشاهدين عدلين، فإذا وطئ رجل امرأة ثم طلع عليه فقيل له أنت هنا لست متزوجا ولا يعرف بينك وبين هذه المرأة زواج، فيطالب بشاهدين عدلين على زواجه في إثبات الزوجية. أما في درء الحد فيكفي شاهد واحد، فيكفي شاهد واحد في درء الحد. إذا نميز هنا بين إثبات العقد وبين موضوع الحد، فلو جاء بشاهد واحد درأنا عنه الحد ولم نثبت عقد الزواج، مفهوم؟ لكن هنا يتكلم في العقد، فإن العقد من حيث آثاره فإنه لا يثبت إلا بشاهدين عدلين، والعدة على النحو الذي ذكرته المرأة في عدة الطلاق، أنها ادعت أن هذا الزوج لم يراجعها، فادعى هو أنه قد راجعها بعد انتهاء العدة، وراجعها أثناء العدة، لكن الدعوة متى كانت والخصومة بعد انتهاء العدة، فهي تدعي أن عدتها قد انتهت وبانت من زوجها، والرجل يدعي أنه قد أرجعها أثناء العدة، فنطلب من الزوج أن يأتي بشاهدين عدلين على أنه فعلا قد أرجعها. ولاحظوا هذا كله في الخصومات، وهذا كله في الايه؟ في الخصومات. قال فلا يمين إن تجردت، فلا يمين إن تجردت، إن تجردت من ماذا؟ من العدلين والشروط السابقة عن البينة. إذن البينة عدلان، فإن تجردت عن البينة فلا يمين. ما معنى فلا يمين؟ يعني أن القاضي إذا جاءه دون نصاب البينة، أي جاءه عدل واحد، فعندئذ لا يرد اليمين من المدعى عليه إلى المدعي. فالمرأة ادعت بالطلاق وجاءت بشاهد واحد، فهذا صالح لأن يتوجه القاضي إلى الزوج باليمين، فإذا نكل الزوج فلا ترد هذه اليمين إلى الزوجة، فإذا نكل إما أن يحبس أو أن يعاقب، لكن في النهاية إذا ظل مصرا على أنه لم يطلق يدين. ما معنى يدين؟ أن يوكل إلى دينه. فإن كان قد طلق فهو أعلم، وإن لم يطلق فهو أعلم. لكن هل ترد اليمين إلى الزوجة المدعية؟ إذن في هذه الحالات التي ذكرناها إن الزوجة والمدعي إذا لم يأتي بالعدلين فلا يقضى له، فإن أتى بما دون العدلين فنقول المدعى عليه لا يصلح لإعادة ورد اليمين إلى المدعي، فلا يرد اليمين للمدعي. فلو رددناها في إثبات النكاح لثبت النكاح بشاهد ويمين، وهل النكاح يثبت بشاهد ويمين؟ لا يثبت بشاهد ويمين. لو الرجعة كالنكاح هل تثبت بالشاهد واليمين؟ لا تثبت. إذن لو فعلنا ذلك لأثبتنا الزواج بشاهد واحد، والشريعة لا تقبل ذلك، ونحن مشترطون في العقد بموضوع العقد أننا نثبته بشاهدين، فكيف أصبح يثبت بشاهد ويمين في القضاء؟ لذلك لا يصلح في هذه الأيمان أن ترد اليمين إلى المدعي فيقضى له بالشاهد واليمين، بينما في عقود الأموال تصح بدون شهود، تصح بدون شهود، فلما قبلنا شاهدا ويمينا لم نخالف أصلنا في صحة تلك العقود. لذلك قال ولا تنقلب الإيلاء عما النكرة، طبعا هذا في الإيلاء وغير الإيلاء، في الإيلاء وغير الإيلاء. طيب قال والولاء، إثبات الولاء، وهو الولاء كلحمة كنحبة النسب، والولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. جاء مثلا أولاد المعتق قالوا هذا أعتقه أبونا وولاؤه لنا، وولاؤه لنا، فيطالبهم القاضي بشاهدين على أن هذا أعتقه أبوهم، أعتقه أبوهم. وهذه من مسائل العتق، وهي من المسائل غير الواقعة هذه الأيام. هذا بالنسبة لتفكيك المعنى وتفكيك العبارة في هذه الأبيات. عندما نتكلم عن الشهادة فمعنى الشهادة أي الإعلام، كان يقال شهد زيد مجلس القوم أي حضره، واضح، أو أن تكون على العلم، كان يقال شهد الله أنه لا إله إلا هو. أما اصطلاحا فالشهادة هي إخبار عدل حاكما بما علم ولو بأمر عام ليحكم بمقتضاه. إذن الشهادة إخبار عدل لا تصح من غير العدول، ومن ثم لا يعترض أحدنا هذه الأيام لو أننا فتحنا باب الشهادة سيأكل الناس بعضهم بعضا، نقول لهم إذن أنت فتحت باب الشهادة للفساق، لكنك لو فتحت باب الشهادة للعدول وعندك معايير العدالة تستطيع أن تتفوق على الفكر اللاديني القانوني في موضوع العدالة، لأن عندك معيار للعدالة، لكن هو لا يوجد عنده معيار للعدالة من حيث السلوك. يعني العدالة عندك القيام بالواجبات، البعد عن المحرمات، ولا يوجد عنده إلا غير القانون. يعني أنت تقول رحمه الله كان يصلي، كان يزكي، كان يسعى على الأرملة والمسكين، هذا ليس من أعمال القانون. واضح؟ أعمال القانون أنه رحمه الله كان يقف على الإشارة الضوئية، لا يقف في ممنوع الوقوف، لا يدخل في ممنوع المرور، وكان يدفع الضريبة، وكان وكان، وهذا ليس من مقومات العدالة، هذا إلزام والشرطة ستأخذه. لذلك السلوك عندنا في الفقه الإسلامي مقوم كبير في موضوع الصدق والعدالة، وهذا ما يفتقر إليه القانون. فإذا القانون لا يوجد عنده تعديل للشهود فذلك لأنه لا يوجد عنده أصلا معيار، لا يوجد عنده سلوك يومي، لا يوجد عنده صلوات خمس في الجماعة على ضوئها يقيم الإنسان. فإذا كان هو يعتبر الربا من القانون، والغيبة ليست أمرا مخالفا للقانون، هذه الغيبة إلا إذا كانت قدحا وذما، ولا يوجد عنده ما يمكن أن يراقب ذهن الإنسان واعتقادات الإنسان، فمن الطبيعي أن يقول لك ما لي ولاعتقادي فأنا لا أعرفه، لكن نقول إن الله يعلمه، والله أعلم بالمنافقين. وبالتالي الفكر اللاديني الدنيوي فقير جدا فيما يتعلق بإصلاح الحياة الاجتماعية الإنسانية، هو يكاد أن يكون معدما ومفلسا في هذا الباب. الآن نقول هل الشهادة يشترط لها تقدم الدعوة؟ لا يشترط لها تقدم الدعوة، فيمكن للإنسان أن يدعي على فلان بأنه قد ارتكب الفاحشة، إذن لا يشترط تقدم دعوة ليتقدم إلى الشهادة. كذلك قد يكون تكون هناك شهادات بأمر عام ليس بأمر خاص، كخصومة بين اثنين أو متعلقة بفرد معين، كالشهادة في ثبوت هلال رمضان وهلال شوال وهلال ذي القعدة وذي الحجة، فهذه أمور عامة لم يتقدمها دعوة، لم يتقدمها دعوة. فلذلك عندما يتقدم مسلم إن فلانة قد تزوجت في العدة، هو من باب إنكار المنكرات ويتقدم إلى القاضي، هل سبق هذه الشهادة دعوة؟ إذن لا يشترط أن يتقدم الشهادة دعوة، ولا يشترط أن تكون في حالة خاصة مع فلان أو مع فلان، فقد تكون في أمر عام كثبوت رمضان وذي الحجة وما يتعلق بهما من شعائر دينية كبرى، وقد تكون في أمر خاص لم يتقدم فيه دعوة سابقة بحيث يستدعي القاضي الشاهد، فبمجرد أن علم أن فلانا تزوج امرأة في عدتها فله أن يعني يتقدم بهما. لذلك عندنا مقولة أن حكم الحاكم يتوقف على دعوة صحيحة، هو أغلبي، حكم الحاكم يتوقف على دعوة صحيحة وإيه؟ أغلبي، وهذا مرادهم في المعاملات، وهذا مرادهم في إيه؟ في المعاملات. أما في الجنايات فأنت تحتسب إلى الله عز وجل وترفع الدعوة عن وقوع محرمات ومنكرات في المجتمع. لذلك بنجد أن الواجب الديني على المسلم إذا رأى منكرا من المنكرات أن يرفع أمره للقاضي، وهذا أسلوب لحراسة المجتمع وبناء الإنسان المسلم المنتمي الصالح، على خلاف ما يعاني منه الفكر الوطني في موضوع صناعة الإنسان الصالح، فهو غير قادر وهو عاجز لعدم وجود مناهج تربوية كما هو عندنا في الصلاة والزكاة والصيام والحج واليوم الآخر والتخويف من العذاب الأخروي والترغيب بالجزاء الأوفى عند الله سبحانه وتعالى للصالحين. فلذلك بناء مواطنة في الفكر اللاديني أمر عسر جدا، وقد يكون أمرا أشبه بالعدم، على خلاف ما هو موجود عندنا في بناء الإنسان الصالح الذي يرفع المنكرات لأنها منهيات عنها شرعا، وهذا أسلوب من أساليب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في دعاوى الحسبة لله سبحانه وتعالى. فالمسائل التي يعني يتصدى لها المسلم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نجد أنه سياج على الأمة، ويحصن هذه الأمة من المنكرات، وبالتالي تصبح أمام أمة قوية. لذلك موضوع بناء الأمة ضمن المعرفة الإسلامية بناء قوي وممكن، وهو متفوق على غيره من الأفكار المجتمعية التي تبنى على الوهم وهو العقد الاجتماعي. نحن فيما بيننا نقف أمام العقيدة الإسلامية بديلا عن العقد الاجتماعي في الفكر اللاديني. يعني الآن أنت، نحن نريد إعادة بناء عقد اجتماعي جديد بين المواطن والدولة والسلطات والأفراد فيما بينهم، ما هو عقدك موجود وميثاق الله موجود. العقد الاجتماعي تصوره الغرب من أجل فكرة تكون صالحة لأن تبني مجتمعا، لكنها في الحقيقة هي فكرة ذهنية لا وجود لها في الواقع، لا وجود لها في الواقع. فلذلك نحن عندنا في الإسلام عقد الإسلام وعقد الإيمان مع الله سبحانه وتعالى، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، من عنده هذا العهد في بناء علاقة مع الله وبناء علاقة مع الأمة وبناء علاقة مع النبوات وبناء علاقة مع الأمم المؤمنة السابقة وبناء أمة قائمة على الإيمان، هذا يريد أن يبحث عن عقد اجتماعي وهمي كعقد جان جاك روسو اللي هو مثل خط الاستواء. يعني إذا ذهبت إلى وسط الدنيا أمامك خط مدار السرطان ومدار الجدي وخط الاستواء، هي خطوط وهمية مقدرة ولكنها ليست حقيقية مثل خطوط الطول وخطوط العرض. فأنت إذا أردت أن تبني مجتمعك على أوهام فهذا لأنه ليس يوجد عندك شيء، فالوهم هذا خير من العدم في الفكر اللاديني الغربي. لكن أن تأتي بالوهم ليحل محل الحقائق الدينية الكبرى فيما يتعلق بالاستخلاف وأنه قد استخلفك في هذه الدنيا وهو عقد صحيح. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، إذن لك إعلان استخلاف عظيم. فهل أنت تريد أن تستبدل هذه المواثيق الحقيقية التي ذكرها ربك أنها بينك وبين المؤمنين وبين المؤمنين السابقين آمنا به كل من عند ربنا وما يتلى عليك في أواخر سورة البقرة أننا لا نفرق بين الله ورسله، فكيف تريد أن تهدم هذه المواثيق الحقيقية ثم تأتي لبناء وهم في ذهن الإنسان؟ لو كان في الغرب فالوهم خير من العدم، وقدره وهميا لأنه لا يوجد عنده، لأنه خرج من عباءة الدين إلى عباءة المجتمع الذي لا رابط له، فوفر هذه الفكرة ليجمع في الناس فكرة يمكن أن تساعدهم في بناء مجتمع. أما أن تأتي بهذه الأوهام لتلغي بها حقائق إيماننا بالله وحقائق الاستخلاف وحقيقة الوجود وحقيقة المصير الذي ننتهي إليه يوم القيامة، ثم أخرج عليك وأجدك على شاشات التلفزة تقول نريد أن نعيد النسيج الاجتماعي ونريد أن نعيد العقد الاجتماعي، أنت هنا في ديار محمد صلى الله عليه وسلم، ما لك ولهذا الوهم؟ فما بين يديك من الحقائق في منظومة المجتمع ومنظومة هذا المجتمع مع إيماننا بالأنبياء السابقين المستمر إلى يومنا في إيماننا في اليوم الآخر، وإلى أن ينتهي أهل الجنة إلى جنتهم وإلى أن ينتهي أهل النار إلى نارهم، تأتيني بهذا الوهم لتجعله بديلا للحقائق؟ إذن أنت كمن يعني مع الأسف الشديد يعني يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وهذا هو شأن بني إسرائيل. شأن بني أبدا أنه يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، ونحن عندنا الذي هو خير والذي عندهم هو الأدنى، ولن نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فالذي هو خير بين أيدينا. وهذا موقف في الشهادات أنك ترفع إلى القضاء محتسبا إلى الله سبحانه وتعالى، وتبذل من مالك ومن جهدك لواجب شرعي وهو أنك ترجو من الله الثواب في الآخرة، لكن المواطنة ما هو الثواب الذي سترجوه إذا لم يعطوك مكافأة مالية؟ فستجد أنك مع الأسف الشديد بعيدا عن حقائق بناء المجتمع. تفضلوا تفضلوا شيخ أحمد.
كيف تقول أن العقد الاجتماعي عندهم وهم والواقع يشهد بنجاحهم ويشهد بأن عقدهم الاجتماعي هذا ناجح بانتمائهم ودفاعهم عن وطنهم؟
طيب الآن هذا سؤال وجيه، أنت تنتقد على القوم الذين عندهم الوهم وعاشوا مع هذا الوهم، وهذا الوهم نظم فكرتهم على أنه العدم يعني موجود، فجاء هذا الوهم خير من العدم، ووفروا لأنفسهم تصورا لعلاقات اجتماعية مشتركة بناء على قاعدة الجغرافيا، بمعنى أننا في هذه الحدود الجغرافية نرتبط بهذا العقل. الآن هذا الوهم طبقوه في الواقع وعملوا عليه، وبالتالي استطاع أن يجعل اللاديني من هذا الوهم شيئا مذكورا، ونظمه على مستوى القانون وعلى مستوى الاجتماع وعلى مستوى توظيف العلاقات في تنحية الدين وتنحية الفلسفات الفكرية الأخرى من أجل بناء مجتمع يسعى إلى مكسب ومصلحة آنية وقتية دنيوية. فاستطاع أن يجعل لكل أن يكون له دين، لكن لا يتدخل هذا الدين في منظومات المجتمع، فاستطاع بذلك أن يبعد الأديان الباطلة عن التدخل في الشأن العام، التي ثبت عبر التاريخ أنها مذاهب دموية متقاتلة بالدماء عبر هذه الفكرة، عبر هذه الفكرة. فهو من حيث هذا استطاع أن يقنع أفراده الذين ينتمون إليه بتنحية التدين إلى مرحلة ثانوية وثالثة، وأن يجعل المصلحة الدنيوية هي المقدمة التي تمثل مصلحة المجتمع بناء على العقد الاجتماعي وهذه الفكرة. وقد تم له ذلك واستطاع أن يقنعه. فهذه وإن كانت وهما من حيث هي نفسها، إلا أن هذا الوهم كان أفضل من النزاع الديني المذهبي الذي عاش قرونا يقتل في الناس، والعيش في الخرافة، ولذلك كان بديلا فاضلا عن تلك الحقائق الخرافية. وعبر هذه القناعة استطاع أن يوحد منظومة المجتمع عبر فكرة، وهذه الفكرة وإن كانت غير صحيحة لكنها جامعة، كما أن أصحاب الأديان كانت أفكارهم غير صحيحة لكن التدين كان جامعا، كما أن العرب بالجاهلية كانوا لهم معبودات باطلة لكنها فكرة كانت جامعة، الجغرافيا أصبحت فكرة جامعة وإن كانت باطلة. فلا يعني أنها باطلة إذن ستكون سامة في الواقع على المدى الدنيوي الذي يعيشه الإنسان. لكن أن تأتي إلى عالمنا الإسلامي وتشجع الطوائف البائدة وتعيد إحياءها، هناك أنت وضعت العقد الاجتماعي لتنحية الفرق الدينية والمذاهب الدينية لتسلم من غلوائها وشرها، تأتي إلى العالم الإسلامي الموحد وراء مذاهب أربعة متبوعة من غانا إلى فرغانا، ثم تسعى في إبعاد النموذج الوحدوي المدرسة الفقهية السنية والعقيدة السنية، وتدعم إنشاء الطوائف لإعادة الاقتتال الداخلي عبر تلك الطوائف، إقصاء الجماعة وإحياء الطوائف، بعد ذلك يموت الناس بهذه الطوائف المدعومة خارجيا، فتقول انظروا إلى الطائفية ما أسوأها، خذوا عقدي الاجتماعي بديلا لها. فأنت ارتكبت دماء وارتكبت جنايات على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ودعمت هذه الطوائف وأقصيت أهل السنة والجماعة وهم يزيدون على تقريبا 95%، فأتيت بالأطراف لتدمر المركز، وبعد تدمير المركز تصبح هذه الأطراف لا قوة لها، فتقول لهم تفضلوا العقد الاجتماعي هذا هو بديلكم. انظر الآن إلى الساحة على أرض أمتنا الإسلامية، الطائفية، الطائفية قتلت في العراق، قتلت من؟ قتلت أهل السنة. قتلت من في الشام؟ قتلت أهل السنة. أقصت من في لبنان؟ أهل السنة. إذن هي تأتي لإقصاء الأمة، ثم بعد ذلك تصبح الأمة نسيا منسية وأشلاء، ثم تأتي هذه الطوائف إنها متناحرة لا تستطيعون أن تعيشوا على هذه المحاصصات الطائفية، فدعوكم من الطائفية وعليكم بالعقد الاجتماعي. طيب هل هذا العقد الاجتماعي قادر على مواجهة ميثاقنا مع الله، ميثاقنا مع النبوات، قادر على مواجهة العقائد التي ندين بها؟ فلا نحن بضللنا مع العقائد ولا نحن إلى العقد الاجتماعي، فأصبحنا يعني كالشاه الشاردة أو كالشاه الشاردة في الليلة المطيرة. ومن ثم علينا أن نحيي عقودنا الإسلامية، وأن هذه الأمة قائمة على عقد الإسلام وليست قائمة على العقد الاجتماعي والجغرافية، وأنها تعبد الله على أراضي أوطانها لكنها لا تعبد أوطانها على أراضي الله عز وجل. ولذلك علينا أن نستثمر في هذا البعد العقدي لوقف تفكيك المجتمعات الإسلامية حسب الجغرافيا حسب الطائفة. المهم أن نقف في وجه هذا التفكيك عبر عقود حقيقية ومواثيق ربانية في الدماء وعصمتها، في الأموال وحرمتها، في الأوطان وحمايتها. ومن ثم لم ينفع طرحهم للعقد الاجتماعي في الديار الإسلامية، ولا بقي أهل السنة والجماعة مستمسكون بالجماعات التي تحفظ دينهم، حيث دخل عليهم الغلو في التكفير، دخل عليهم أسماء الطوائف. ففي المسجد الواحد تجد عباد القبور الذين هم أسوأ من العرب في الجاهلية كفرا وشركا، وتجد الخوارج، وتجد المرجئة، وتجد الجهمية المعطلة، ومن نجا من هذه الطوائف لحقته البدعة. إذن نحن أمام تفكيك. لذلك أعيدونا للمركز وهو إجماعات أهل السنة والجماعة، هذا نموذج من نماذجهم في القضاء. لست بحاجة إلى قضاء مستورد، لست بحاجة إلى معاملات مستوردة، أنا عندي ما يكفيني وعندي عقود، وليس عقدا واحدا، عقد مع الله، عقد منذ الأزل، عندي عقدي مع الأمم التي آمنت سابقا، وأننا نستغفر للذين سبقونا بالإيمان. هذه الامتدادات هي التي تعيد إنعاش الأمة وتعيد إقامة الأمة. أما هم فقد جاءوا في الفراغ ونقموا على الدين والكنيسة ونحوا الأديان إلى الرتبة الثانية والثالثة، وأصبحت المصلحة هي الرتبة الأولى. ولذلك تدينهم في المنفعة الدنيوية الزائلة. ومن هنا إنما جاء من أجل أن يكون بديلا أفضل للعدم، بل وبديلا أفضل من الاقتتال الديني المفلس، فإن هذا أفضل لهم. وليس التفضيل هنا على بابه بمعنى فاضل ومفضول، إنما التفضيل ليس على بابه. أذلك خير أم شجرة الزقوم؟ ليس التفضيل على بابه. ومن هنا نحن نقول إن هذا فعلا كان أصلح لهم، وأيضا الصلاح ليس على بابه بمعنى التفضيل ليس على بابه، لكنه لن يكون بديلا يوما ما لعقد الإسلام ولعقد الإيمان الذي بيننا وبين الله قبل خلق الأكوان في عالم الأزل، ونحن في عالم الذر أخذ علينا العهود والمواثيق بالإيمان. هل عقد جان جاك روسو يصلح أن يكون بدلا لإعلان إلهي قبل خلق آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، تريد أن تأتي لي بإعلانات جنيف منذ 100 عام و50 عاما، وأنا لدي إعلان قبل أن يخلق أبونا آدم، كيف تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فلذلك نحن نقول إنه لا بد لنا من الاستمساك بالعهود والمواثيق التي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، ولا ينفعنا أن نقيم مجتمع على أوهام كانت صالحة وبديلا أفضل للاقتتال الديني المذهبي. لذلك نجد أن أهل السنة والجماعة في خلافاتهم الراشدة والأموية والعباسية والعثمانية لم تكن تجد خصومات سياسية حروبا مع الطوائف، بل كانت الطوائف تختبئ تحت رايتها، وكان النصارى يختبئون تحت راية الخلافة لأنها هي الحامية. فلذلك علينا أن ننتبه إلى هذا البعد العقدي وهذه المواثيق الكبرى إذن قلنا إن ما يتعلق بالحدود كشرب الخمر والقذف، وما يتعلق بالزواج والإحصان والرجعة والطلاق والقذف والعتق، فهذه لا تكون إلا بشاهدين. فمثال أيضا على ثبوت الزوجية، نقول طلق رجل زوجته ثلاثا ثم تزوجت ودخل بها الزوج الثاني دخولا صحيحا، ثم أرادت أن تتزوج الأول، فعليها أن تقيم شاهدين على زواجها الثاني وأنه قد تم بدخول صحيح، وبالتالي لا يحق لها أن تتزوج الأول إلا في حالة إقامة شاهدين قبل أن تعود للأول. طيب، موضوع الوصاية بغير المال، يعني رجل قال أوصي بأن يكون النظر في شأن أولادي تزويجا وإصلاحا لفلان، فمات فلان، فجاء فلان اللي هو الوصي قال أنا وصي أبيهم وأنا أريد أن أزوج بناتي وأنا وصي مجبر، نقول له عليك أن تقيم شاهدين على أنك وصي لأنك ستزوج، فلا بد أن تكون على الأقل بشروط التزويج. فالوصية بالنظر غير الوصية بالمال، الوصية بالإيه؟ بالنظر. فالوصية بالنظر في مصالح الأولاد تحتاج إلى إيه؟ شهادة عدلين، شهادة عدلين. العفو عن القصاص، القصاص اللي هو القتل يحتاج إليه إلى شاهدين. الآن رجل محكوم بالقصاص، فجاء مجموعة من الرجال إلى ولي الدم وقالوا له اعفو عن ولدنا، قال قد عفوت، فحملا هذه الكلمة إلى القضاء وقالوا إن ولي الدم قد عفا، فيطلب القاضي منهم شاهدين عدلين على العفو. ولي الدم منكر في حالة ولي الدم، أما إذا أقر فلسنا أمام دعوة، أما إذا أنكر فإننا نطلب من المدعي الذي هو يعني يريد أن يحامي عن هذا اللي هو محكوم بالقصاص أو المحكوم بالقصاص نفسه، فيقول لقد عفى عني ولي الدم، ويطلب منه القاضي شاهدين على ذلك. أيضا ثبوت الإسلام وثبوت الردة، ثبوت الإسلام وثبوت إيه؟ الردة. فثبوت الإسلام يحتاج إلى إيه؟ إلى شاهدين. نفترض أن رجلا كافرا واسمه زيد، له ولدان، ولد مسلم وولد كافر، فمات الأب، فادعى الولد المسلم أن أباه قبل موته قد أسلم، ومن ثم فهو وارث، ومن ثم فهذا الولد المسلم هو إيه؟ وارث. فنقول لهذا الولد المسلم عليك أن تأتي ببينة على إسلام أبيك، وهذا الإسلام سبب موجب للميراث، وعندئذ لابد أن تقيم شاهدين على إسلام أبيك لترث منه، فيطلب منه عدلان على. لا يكفيه اليمين والشهد، هذه كلها لابد فيها من شاهدين عدلين. وكذلك الردة، وكذلك الردة. رجل عنده أربعة أولاد، هو مسلم والأربعة الآخرون أيضا مسلمون، هذا ظاهر الحال. فادعى أحد الأولاد أن الولد الرابع لما مات أبوهم كان مرتدا عن دين الإسلام، جاء عند التركة يكون مسلما، عند التركة الملحد والشيوعي يصبحون مسلمين. وهنا قصة طريفة، أن أحد الذين يكفرون بترك الصلاة تكاسلا ومن يشتهرون بالتكفير كان له والد يكتب في الردة ومؤلفاته في الردة، شيوعي ملحد لم يترك بابا من أبواب الردة إلا قد ولجه. فجاء هذا الولد ليسأل أحد الزملاء عن ميراثه، فقال له أنت تكفر بتارك الصلاة وتعبنا معك في هذا، ووالدك هذا لا يحق لك أن ترث منه. فقال أنا وضع الاقتصاد صعب، أنا مدمر، أنا بحاجة للمال. قال له لا يحق لك الميراث، هذا أنت مسلم وتكفر تارك الصلاة، فأبوك ليس تارك صلاة، تارك الإسلام. فالآن أنت كنت تكفر المسلمين بترك الصلوات، وعند لعاعة من الدنيا جئت لتقول إنه مسلم وترث، فنقول لك لا. فهذا الولد الذي زعم أن أخاه كان مرتدا عند موت الأب، اللي هو وقت وجوب الميراث، وسبب أنه الميراث، حتى لو أسلم بعد ذلك فإنه لا يرث. فعلى المدعي للردة لهذا المسلم أن يقيم شاهدين عدلين على ردة أخيه، واضح؟ فمن هنا نقول إن الردة والإسلام في هذه الحالات أصبحت كإيه؟ كالرجعة. ولاحظوا أنها دخول وخروج وليست عقودا، الردة والإسلام ليست عقودا. طيب، الرجعة والعتق إما إدخال وإما إخراج. الزواج إدخال للزوجة في حلية الزوج، الطلاق إخراج. فما كان إخراجا وإدخالا، لاحظ الفقهاء أنه ما لم يكن بعقد كإدخال وإخراج. فلو ربما تقول الزواج عقد، لكن أقول إدخاله في حل الزوجة، إدخال الزوجة في الحل. طيب، الردة خروج، الإسلام دخول، العتق إخراج من العتق وإدخال إلى الحرية، العدة استرجاع الزوجة وإدخالها في الحل، واضح؟ فقالوا إنما كان من هذا الباب من الإدخال والإخراج نجد أن الشريعة تشترط له شاهدين، تشترط أن له شاهدين. لكن عقد الزواج من حيث ثبت به المهر، فالزوجة بعد موت زوجها لها أن تدعي بالزوجية لأخذ المهر والدخول في الميراث. لماذا؟ لأنها دعوة مالية، لأنها دعوة على خلاف دعوة الزوجية. لذلك سنأتي إليها في حينها إن شاء الله تعالى. بالنسبة لموضوع العدة وانتهائها، المرأة فيها مصدقة، وإنما عندما نتكلم في العدة من حيث مراجعة الزوج إذا ادعى عليها الرجعة، فعندئذ نطالبه بأن يقيم شهادة عدلين. أما لو كان في أثناء العدة فإن له حق أن يراجع ولا منازعة هنا، فإن له حق أن يراجعها أثناء العدة ولا توجد منازع. لذلك يستحب للرجل أن يشهد على الرجعة أثناء العدة، أنه يأتي ويقول للناس اشهدوا أنا أرجعت زوجتي فلانة، فيكون قد أرجعها بالنية والقول. طيب، بالنسبة للوقف عندنا خلاف في ثبوته بشهادة عدلين أو برجل واحد، بمعنى أنه يثبت بالشاهد واليمين استحقاق أنني لي هذا الوقف وأنا مستفيد منه بيمين وشاهد، أو أنه لابد فيه من الشاهدين، هناك بحث في ذلك. الآن موضوع الشهادة بالخلع، زوجة ادعت أن زوجها قد خالعها، هي ليست تطالب بمال، هي باذلة للمال، أليس كذلك؟ عليها أن تأتي بشاهدين. طب لو أن الرجل زعم أنه يريد منها مالا لأنه خالعها، أصبحت شاهد ويمين لأنه يطالب بالمال، واضح؟ واضح الكلام؟ طيب لو أن الزوجة ادعت أن زوجها خالعها، عليها إيه؟ عليها بشاهدين، لأنها تريد أن تثبت العصمة من عدم العصمة. أما الزوج ادعى على الزوجة بالمخالعة لتعطيه الثمن، فهنا أصبحنا أمام قضية مالية، أمام قضية مالية. لذلك نقول إن الخلع يتوقف على عقدين من حيث هو مال. أما الطلاق، هي تريد تقول أنه قد طلقني بالخلع، فإنه لا يكون من عقدين بل يكون إخراجا من طرف واحد. إذن لاحظوا لما ادعت الزوجة بالخلع هي مدعية الطلاق فتحتاج شاهدين، لما ادعى الزوج بالمال في الخلع مدعي بعقد انه كان بيني وبينها عقد الخلع، ليس مدعيا بالطلاق، اذن هو مدع بمال نتج عن طريقة اتفاق عقدي. اذن انظروا تمييز الفقهاء في هذه الدعاوى، فحيث ادعت المرأة الخلع فهي مدعية بالطلاق، وحيث طالب الرجل ببدل الخلع فهو مطالب بما توقف على اتفاق عقدي، وهو أنني اتفقت معها على هذا المال مقابل الطلاق، فهو اتفاق عقدي. لكن بالنسبة للزوجة مدعية بالخلع على أنه طلاق، على أنه طلاق، فطبقنا عليه أحكام الدعوة بالطلاق، وأنها تحتاج إلى شاهدين، تحتاج إلى الشاهدين. كذلك الإحصان كما قلنا، فهذا الإحصان هو إدخال للإنسان في فئة الحلم، وأنه قد وطئ وطئا مباحا، لكنه لا يحتاج إلى عقد، إنما هو حادث بوطئ في عقد صحيح ولم يكن عقدا. انظروا إلى الاستقراء الذي قام به الفقهاء في أمر القضاء، فلاحظوا أن ما كان إدخالا وإخراجا ليس بعقد أنه يحتاج إلى شاهدين عدلين ذكرين، وما كان بعقد وله أثر مالي والمطالبة بالمال نظروا إلى أنه يكفي فيه الشاهد واليمين. وهذا من استقراءات الفقهاء في فقهنا الإسلامي الدقيق الذي يستحق هؤلاء العلماء أن يوصفوا بأنهم فقهاء. إذن هنا نكون قد انتهينا من هذه المرتبة، وهي في الحقيقة تأتي في المرتبة الثانية، هناك المرتبة الأعلى وهي الأربعات شهود في موضوع الزنا، بدأ بالمرتبة الثانية ثم يعني ذكر اللي هي المرتبة الثالثة، ثم تكلم عن ما يختص بالنسوان، ثم تكلم عن ما يختص بأربعة شهداء. نكتفي بهذا القدر هنا في هذه المرتبة، وهي مرتبة الشاهدين العدلين الحرين وعدم الإجزاء في هذه الدعاوى بالشاهد واليمين.
عندما رأينا الفقهاء استقرأوا الشاهدين بالدخول والخروج في الخصومات، بينما لا نجد هذا في رمضان بالدخول والخروج،
وهذا أمر ملاحظ منك جيد، هذا ملاحظة جيدة، إنك أنت كنا نتكلم فيما فيه دخول في الإسلام وخروج منه، دخول في الإحصان وخروج منه، الطلاق فيه دخول وخروج، والعقد الزوج في إدخال حل الزوجة وعدمه، وهذا فيما يتعلق بالخصومات بين العباد. لكن في دخول رمضان ما في، لا توجد خصومة، لم تسبقها خصومة، لذلك نجد أننا عندنا فيما يتعلق بالمذهب نثبت دخول رمضان في حالتنا هذه بالشاهد، وأحيانا بالاستفاضة، وأحيانا صح ولا لا؟ ليه؟ لأننا أمام شأن عام ولسنا أمام خصومة بين طرفين، بحيث إذا جاء بشاهد هل ترد اليمين على الآخر أو لا ترد اليمين. لذلك هو هنا فيما قاله الناظم رحمه الله تعالى فلا يمين إن تجردت، إن نتكلم بين طرفين في خصومة، على خلاف دعوة ثبوت رمضان فهي لم تتقدمها خصومة لدخول رمضان، فدخول رمضان أو خروجه ليس في شأن الخصومات، وهذا الذي قد ذكرناه من شهادة عدلين حرين ليس فيه ما يتعلق بالخصومة في شيء. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.